بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
التقريب
التقريب
والتيسير
والتيسير
لأحاديث
لأحاديث
البشير
البشير
النذير.
النذير.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
عبد
عبد
الله
الله
بن
بن
عبد
عبد
الرحيم
الرحيم
البخاري
البخاري
بجامع
بجامع
سيد
سيد
الشهداء
الشهداء
بالمدينة
بالمدينة
النبوية.
النبوية. والصلاة
نسأل
والسلام
الله
على نبينا
سبحانه
محمد
وتعالى
وعلى آله
أن
وصحبه
ينفع به
أجمعين.
الجميع.
أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع الثاني والثلاثون، غريب الحديث، هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم والخوض فيه صعب فليتحرى خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، وقد أكثر العلماء التصنيف فيه. قيل أول من صنف فيه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر، وبعدهما أبو عبيد فاستقصى وأجاد، ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، ثم الخطابي ما فاتهما، فهذه أمهاته. ثم بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة، وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو النوع الثاني والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المباركة، وهو نوع يعنى بغريب الحديث. وتقدم في لقاء مضى، اللقاء المنصرم، الكلام على هذا النوع شرحا من وجوه، ووقفنا عند الوجه الخامس وأتينا عليه، وكان الكلام فيه عن ضرورة العناية باللغة العربية، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نبي عربي، إلى غير ذلك مما تقدم بيانه وذكره عن أئمة العلم في ضرورة العناية بلغة العرب. بقي الكلام عن الوجه السادس وبقية الأوجه، وهو متعلق بقول المصنف رحمه الله: وقد أكثر العلماء التصنيف فيه. ذكر بعد هذا أن ممن صنف فيه قيل النضر بن شميل ومن ذكر معه. بالنظر أقول في ذكره لبعض من قيل إنه أول من صنف في غريب الحديث، فقد ذكر كما قلت النضر وأبا عبيد، ثم معمر بن المثنى، ثم أبا عبيد القاسم ابن سلام. ما الذي تلحظه من ذكر بعض هذه الأسماء؟ تلحظ منه بارك الله فيك أن التصنيف في هذا الفن بدأ، أعني علم الغريب، بدأ في وقت مبكر، بدأ في وقت مبكر حين دعت الحاجة إليه، إلى هذا اللون من التصنيف. والسبب في التأليف فيه والتصنيف فيه ما علمته في اللقاء المنصرم مما نقلته عن العلامتين أبي منصور الأزهري والحافظ ابن الأثير رحمهم الله تعالى، وقرر ما ذكراه كذلك الحافظ الخطابي رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 88 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول بيّن هذا قبلهم الحافظ الخطابي رحمه الله، بيّن هذا الأمر أيضا مقرراً نحو مما قرراه، وملخص ما قيل في هذه المؤلفات وغيرها ممن علل السبب، فإن الملخص في سبب التصنيف تفشي العجمة، تفشي العجمة واختلاط الألسنة، واختلاط ماذا؟ الألسنة، ووجد الجهل بوجوه لغة العرب، وجد الجهل بوجوه لغة وكلام العرب، وغمضت معاني الكلمات على كثير من الناس مما تسبب في فشو اللحن، مما تسبب في فشو ماذا؟ اللحن، ونحو ذلك من الأسباب التي تقدمت فيما مضى. يقول الحافظ الخطابي رحمه الله في مقدمة الغريب: رأى أولو البصائر والعقول، رأى أولو البصائر والعقول والذابون عن حريم الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الوثيقة في أمر الدين والنصيحة لجماعة المسلمين أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظه وكشف المغدف. المراد بالمغدف أي المغطى والمرسل على الوجه. قال: وكشف المغدف من قناعه، أي من المسدول، كشف ذلك، وتفسير المشكل من معانيه، وتقويم الأود من زيغ ناقليه، والمراد بالأود أي المعوج، وأن يدونوه في كتب تبقى على الأبد، إلى أن قال: لتكون، أي هذه الكتب، لتكون لمن بعدهم قدوة وإماما، ومن الضلال عصمة وأمانا، أي بإذن الله تعالى. هكذا إذن هذه جملة من الأسباب التي دعت العلماء إلى التصنيف في هذا الفن المهم، في هذا الفن المهم المتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: قيل أول من صنف فيه النضر بن شميل، وقيل إلى آخره. استعمل المصنف هنا كما ترى صيغة التمريض، قيل، استعمل هذه الصيغة في حكاية أول من صنف، في كلامه عمن أول من صنف، وهذا الاستخدام منه راجع لاختلاف أهل العلم في تعيين أول من صنف في غريب الحديث. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. عموماً بداية التأليف في هذا الفن كما قلت بدأت في وقت مبكر وعلى يد جماعة من علماء القرن الثالث الهجري كالنضر بن شميل، ووفاته سنة 300 203 من الهجرة كانت وفاته، ومن العلماء الذين صنفوا أيضاً في ذلكم الوقت أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب، والمتوفى سنة 206 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم أيضا أبو عبيدة معمر بن المثنى، والذي توفي 210 من الهجرة. وكذلك من الذين صنفوا فيه أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري المتوفى 215. وكذلك ممن صنف فيه عبد الملك ابن قريب الأصمعي المتوفى 216 من الهجرة. فهؤلاء بعض ممن صنف من علماء ذلكم القرن، وتكاد أقول تكاد تتفق المصادر على أن أبا عبيدة معمر بن المثنى هو أول من أراد أو من ورد هذا الطريق وولجه وقال بغير هذا، في أن أول من ألف فيه قال بغيره الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، حيث ذكر أن أول من ألف فيه هو النضر بن شميل وبكل حال فهما متعاصران، بين وفاتيهما 7 سنوات. وكتاب النضر وكتاب معمر كتاباهما ما كتبه النضر وما كتبه معمر من المؤلف في غريب الحديث وصفه المصنف النووي في كتابه أصل هذا الكتاب المسمى بإرشاد طلاب الحقائق، تابع فيه أصل أصله مقدمة ابن الصلاح المشهورة بذلك، أنه قال تبعاً لابن الصلاح وكتاباهما يعني النضر ومعمر وكتاباهما صغيران. ماذا؟ صغيران. وليس الأمر فقط في كتابي النضر ومعمر أنهما كذلك، فقد ذكر الحافظ الخطابي في مقدمة كتابه غريب الحديث ذكر عدداً من العلماء الذين ألفوا في غريب الحديث من المتقدمين من بعض من ذكرنا وغيرهم، وأن كل كتبهم هؤلاء جميعاً كل كتبهم تعتبر صغيرة، يقول عنها أنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا. ومما قال إلا أن هذه الكتب على كثرتها أو على كثرة عددها إذا حصلت كانت ككتاب واحد لو جمعتها جميعا، إذ كان مصنفوها لم يقصدوا بهذا مذهب التعاقب، يعني فلان يتعقب فلانا فيزيد عليه، لم يقصدوا أن يتعقب بعضهم بعضا، هذا مراده بقوله لم يقصدوا بها مذهب التعاقب، أي يعقب بعضهم على بعض، افهم مراده. كصنيع القتيب في كتابه، إنما سبيلهم فيها أن يتولوا على الحديث الواحد فيتعاورونه فيما بينهم ثم يتبارون في تفسيره، يدخل بعضهم على بعض أي مما فاته وليس على سبيل التعاقب، إلى أن قال: ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التي ذكرناها أن يكون شيء منها على منهاج كتاب أبي عبيد القاسم، يقصد على كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ وصحة المعنى وجودة الاستنباط وكثرة الفقه، ولا أن يكون من شرح ابن قتيبة، والقتيبي يريد به ابن قتيبة هناك، في إشباع التفسير وإيراد الحجة وذكر النظائر والتخلص للمعاني، إنما هي أو عامتها إذا انقسمت ووقعت بين مقصر لا يورد في كتابه إلا أطرافاً وسواقط من الحديث، ثم لا يوفيها حقها من إشباع التفسير وإيضاح المعنى، يريد الكلام عن تلك الكتب التي تقدمت، وبين مطيل يسرد الأحاديث المشهورة التي لا تكاد يشكل منها شيء، ثم يتكلف تفسيرها ويطنب فيها، أي يطيل، وفي بعض هذه الكتب خلل من جهة التفسير، وفي بعضها أحاديث منكرة لا تدخل في شرط ما أنشئت له هذه الكتب. الخلاصة، انتهى كلامه، أن مجموع هذه الكتب المؤلفة في ذلكم الوقت لو جمعت لخرجت في ماذا؟
كتاب.
في كتاب واحد، وليست هي على سنن ما عمل عليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ومن جاء بعده. لماذا كانت هذه المؤلفات صغيرة، وبالذات في وصف كتابي النضر ومعمر؟ لعل الصغر، صغر كتابيهما ومن كان على شاكلتهما، إضافة إلى ما قاله الخطابي آنفاً أنهم لم يقصدوا التعاقب، ما ذكره الحافظ ابن الأثير في مقدمة النهاية وعلل سبب الصغر، فقال: إنما ذلك لأمرين، الصغر فيها لأمرين، أحدهما أن كل مبتدئ لشيء لم يسبق إليه، يعني عندما يؤلف مؤلفاً لم يسبق، أول من ألف فيه لم يسبق إليه، ومبتدع لأمر لم يتقدم فيه عليه، أي ابتدع أمر التأليف فيه، فإنه يكون قليلاً ثم يكثر، في البداية هي جمع رؤوس أقلام ونحو ذلك، وصغيراً ثم يكبر، والثاني أن الناس يومئذ كان فيهم بقية، بقية أي من أهل العلم العارفين وعندهم معرفة، فلم يكن الجهل قد عم ولا الخطب قد طم، انتهى. أي خطب وأي جهل هو الذي تقدم ذكره من الجهل بلغة العرب وفشو اللحن ونحو ذلك مما ذكرنا. واضح؟ قوله رحمه الله وبعدهما أبو عبيد فاستقصى وأجاد، في أصله الإرشاد، قال ثم صنف بعدهما أبو عبيد القاسم ابن سلام كتابه المشهور القدوة في هذا الشأن، هكذا يقول النووي في أصله الإرشاد، القدوة في هذا الشأن فاستقصى وأجاد، انتهى كلامه. فثمة زيادة في وصف ماذا؟ في وصف الكتاب وفي بيان مقام الإمام وأنه قدوة في هذا الشأن، قدوة في هذا الشأن. وهذا من رائق الكلام الحقيقة والوصف، من رائق الكلام والوصف. اعلم بارك الله فيك أن الإمام أبا عبيد القاسم ابن سلام هو شيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أحد شيوخ الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري. هذا الإمام قال فيه القاضي أحمد بن كامل، كان أبو عبيد القاسم بن سلام فاضلاً في دينه وفي علمه، ربانياً. ما المراد بالرباني؟ الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره، ربانياً متفنناً في أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل، لا أعلم أحداً من الناس طعن عليه في شيء من أمره ودينه، انتهى. أسنده إليه الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد. هذا العالم الجليل القدوة أبو عبيد القاسم بن سلام الذي أجرى الله على يديه، أقول الذي أجرى الله على يديه المنهج العلمي لهذا الفن فاستوى على سوقه وآتى ثمره، بين في كتابه وأوضح وأفصح وتعمق في كتابه اكتشاف المعاني الغامضة تنظيراً لهذا الفن وتأصيلاً له، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين والسنة خير الجزاء. كثير من الطلاب لا يعرفون قدر هذا الكتاب ولا قدر مؤلفه ولا مكانة هذا الإمام ولا مكانة مؤلفه، ولعله يوجد عند كثيرين في أرفف مكتباتهم ولا يكادون يعرفون ما في هذا الرف من هذا الكتاب من الكنز العظيم الذي فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول جزاه الله عن الإسلام والمسلمين والسنة خير الجزاء، وعامة علماء المسلمين من السابقين واللاحقين، أقول اللهم آمين. جزاهم الله عن الإسلام خيرا. هذا الإمام وكتابه يقول فيه الحافظ الخطابي رحمه الله عن كتاب الإمام أبي عبيد هذا، قال: فصار كتابه إماماً لأهل الحديث، صار إماماً لأهل الحديث، به يتذاكرون وإليه يتحاكمون، وإليه يتحاكمون. ويقول الحافظ ابن الأثير في مقدمة كتابه النهاية: جمع، أي أبا عبيد، يقصد أبا عبيد، جمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار، الذي صار وإن كان آخرا، يعني جاء بعد من قيل أنه أول من صنف، قال: الذي صار وإن كان آخرا، يعني تأخر عنهم، وفاة الإمام أبي عبيد 224 من الهجرة، فهو معاصر لهم أيضا، قال: وإن كان الذي صار وإن كان آخرا صار أولا لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة والمعاني اللطيفة والفوائد الجمة، فصار هو القدوة في هذا الشأن. يقول عن الإمام أبي عبيد: فإنه أفنى فيه عمره، أفنى فيه عمره في هذا المؤلف، وأطاب به ذكره، إلى أن قال: وبقي على ذلك كتابه في أيدي الناس يرجعون إليه ويعتمدون في غريب الحديث عليه. انتهى. هو إمام، هذا الكتاب أصبح إماماً لأهل الحديث، به يتذاكرون وإليه يتحاكمون. قال الحافظ ابن الصلاح عنه وعن كتابه: جمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم، هذا الكتاب فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. انتهى. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث عن هذا الكتاب، قال: وأحسن شيء وضع في ذلك، أحسن ما ألف، أحسن ما وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. هذا الكتاب قائم على قسمين: على المرفوعات، قسم يخص المرفوعات، وقسم يخص الموقوفات. قال الحافظ البقاعي في النكت الوفية: تصنيفه قسمان، أحدهما في الأحاديث المرفوعة والآخر الموقوفة. وهو معنى قول الشيخ، يريد العراقي في ألفيته في غريب الحديث والأثر: لكن هذا الكتاب مع هذه الجلالة والمكانة والإمامة، يقول: لكن لم يرتب فيه المتون، فالكشف منه عسر جدا. انتهى. هو كذلك على جلالة الكتاب، فإنه ماذا؟ غير مرتب. يقول الحافظ السخاوي في فتح المغيث عن الحافظ أبي عبيد: فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار، تعب فيه جدا. تعب فيه ماذا؟ جدا. ابن الأثير قال أفنى فيه عمره، صحيح؟ قبل قليل. ماذا يقول السخاوي؟ فإنه أقام فيه في تأليفه 40 سنة، بحيث استقصى وأجاد بالنسبة لمن قبله، ووقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن كما قال ابن الصلاح وغيره، إلى أن قال ولكنه غير مرتب، فرتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة، الإمام ابن قدامة الموفق، قال فرتبه الشيخ لعلمه بجليل قدر هذا الكتاب وعظيم منزلته، ولا يستغني عنه لا فقيه ولا محدث، فرتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، ولم يزل الناس ينتفعون بكتاب أبي عبيد، وعمل أبو سعيد الضرير كتاباً في التعقب عليه. انتهى كلامه رحمه الله. عموماً الإمام أبو عبيد وكتابه القدوة في هذا الشأن سلك فيه مسلكاً جديداً رائداً لمن أتى بعده، كما قلت قد أقام لهذا العلم ماذا؟ سوقه. بدأ فيه، أتكلم من حيث المنهج العام لهذا الكتاب، بدأ فيه بتفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في تفسير الصحابة، ثم فسر، أي الموقوف على الصحابة، موقوفات الصحابة، لم يقف عند الموقوفات على الصحابة، أيضاً الموقوفات على التابعين أو المقطوعات، أردف بعد الصحابة التابعين أيضاً ما جاء في كلامهم أو من كلامهم، ففسره من الغريب، ثم شرح بعد ذلك أحاديث لا يعرف أصحابها، متداولة لا تعرف أهي مرفوعة أم لا. وعلى هذا المنهج سار من جاء بعده أيضاً كابن قتيبة والخطابي وغيرهما. والإمام ابن أبو عبيد يورد الحديث ثم يشفعه بذكر الإسناد، يذكر الحديث ثم يذكر ماذا؟ إسناده. وإن كان الحديث طويلاً فإنه يكتفي بالقدر الذي يحتاج إلى تفسير أو يحتاج إلى تفسيره، ثم يشير إلى أن الحديث طويل لينبهك أن الحديث أطول مما ذكر، وإنما اقتصر على ما يرغب في ماذا؟ شرحه وتفسيره، أو في الحديث طول يعني ينبهك ونحو ذلك. اعتمد في تفسيره للغريب على التفسير بالقرآن الكريم، إن تيسر ذلك يبين الكلمة بما جاء في كتاب الله تعالى إن كان يوضح معناها، أو يوردها بتفسيرها في حديث شريف آخر، يعني يفسر الغريب بالحديث في حديث آخر، فيشرح الغريب ثم يورد ما يؤيد المعنى من القرآن أو من الحديث، ويعتمد كثيراً أيضاً في ذلك على الشعر العربي وأشعار العرب، ولم لا يعتمد على أشعارهم؟ والإمام أبو عبيد يعتبر ديوان العرب، يعتبر ديوان العرب، وكان يعرض لهذا كله كما مر. فإذا انتهى من الحديث نعم ذكر ما يتعلق بالحديث من القضايا الفقهية إن وجدت، ثم يرجح من الآراء ما يراه مناسباً لوجه الحديث، بيان وجه الحديث. وهكذا في علم جم في هذا الكتاب، لا تظنن أن الكتاب يقتصر على بيان المعنى فقط، فهو فيه علم كثير وكبير. لكن المشكلة فيه كما قال بعض أهل العلم من ذكرنا أنه غير مرتب، ولكن رتبه من؟ الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله على الحروف. قوله ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، في أصله الإرشاد ماذا قال النووي؟ هنا يقول ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، هناك فيه عبارة إيضاحية حيث قال ثم تتبع أبو محمد ابن قتيبة ما فات أبا عبيد فجمعه في كتابه المشهور. وهذا الكلام مختصر من كلام ابن الصلاح. إذن أعطاك إشارة إلى أن ابن قتيبة تتبع من؟ تتبع من؟ تتبع أبا عبيد. أقول أتى بعد إمام الفن أبي عبيد القاسم بن سلام، أتى علم آخر من أعلام هذا الفن، فأخذ راية هذا الفن وهو الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 بعد الهجرة، حذى حذو سابقه، فألف كتاباً أسماه غريب الحديث، ولم يودع في غريب الحديث، سيأتي الكلام عن التتبع هذا، لم يودع كتابه غريب الحديث شيئاً من الأحاديث التي شرحها أبو عبيد. انتبه، لم يودع في كتابه شيئاً من الأحاديث التي شرحها أبو عبيد، اللهم إلا ما كان يحتاج إلى زيادة بيان يرى أنه يحتاجه المقام، أو استدراك أو اعتراض، أما بدون سبب فإنه لا يأتي عليه. يقول ابن قتيبة رحمه الله في مقدمة كتابه في غريب الحديث، يقول وقد كنت زماناً أرى أن كتاب أبي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث، وأن الناظر فيه مستغن به يكفيه. ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة، فوجدت ما تركه نحواً مما ذكر أو أكثر منه مما فاته، فتتبعت ما أغفل وفسرته على نحو مما فسر بالإسناد لما عرفت إسناده، والقطع لما لم أعرفه، إلى أن قال ولم أعرض لشيء مما ذكره أبو عبيد إلا الأحاديث التي وقع فيها ذلك. هذا يؤكد ما قلته ابتداء أنه لم يودع فيه شيئا من الأحاديث التي أتى عليها اللهم إلا ما كان فيها مما تقدم ذكره. لم أعرض لشيء مما ذكره أبو عبيد إلا الأحاديث أو إلا أحاديث وقع فيها ذلك، فنبهت على عليه ودللت على الصواب فيه. انتهى. يعني ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا أن كتاب الحافظ أن كتاب ابن قتيبة رحمه الله هو كالذيل، يعتبر ذيلاً على كتاب أبي عبيد. واضح؟ هذان الكتابان، كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة في الغريب، أصبح الكتابان محل تقدير العلماء. هذان الكتابان أصبحا محل إيش؟ تقدير العلماء وحفاوتهم بهما، ومنهلا رائقا ينهلون منهما للاستشهاد بما ورد فيهما من أقوال. يقول الحافظ الخطابي وقد جاء بعدهما في مقدمة غريب الحديث له، قال وفي الكتابين، كتاب أبي عبيد وكتاب من؟ ابن قتيبة، وفي الكتابين غنى ومندوحة عن كل كتاب ذكرناه قبل، إذ كان قد أتيا على جماع ما تضمنه من تفسير وتأويل، وزاد عليه فصار أحق به وأملك له. ولعل الشيء بعد الشيء منها قد يفوتهما، قد يفوت لأنهما أحصيا كل شيء، إلا أن الذي يفلتهما من جملة ما فيهما إنما هو النبذ اليسير، يعني الذي فات وتفلت منهما نبذ ماذا؟ يسير، الذي لا يعتد به ولا يؤبه به، أراد حفظ المكانة، فاته ما له لكن ليس ماذا؟ بالكثير الذي يستحق أن يكون ذلك ويؤاخذ عليه. رتب ابن قتيبة كتابه رحمه الله وطريقته، وقد أبان ذلك في مقدمته، قال رأيت أن أفتتح كتابي بتبيين الألفاظ الدائرة بين الناس. افتتح الكتاب بالألفاظ الدائرة بين الناس في الفقه وأبوابه والفرائض وأحكامها، لتعرف أي الناس من أين أخذت تلك الحروف، فيستدل بأصولها في اللغة على معانيها، يعني في ماذا؟ في الشرع. مثل ماذا؟ قال كالوضوء والصلاة والزكاة والأذان والصيام والعتاق والطلاق والظهار والتدابير أو التدبير وأشباهها، مما لا يكمل علم المتفقه والمفتي إلا بمعرفة أصوله. بمنهجه أنه قال: ثم أتبعت ذلك تفسير ما جاء في الحديث، بيّن بهذا ثم دخل إلى تفسير ما جاء في الحديث من ذكر القرآن. جاء في القرآن في الحديث أن سميت بعض سور القرآن صحيح، وبعض ماذا؟ أحزابه وسوره وآياته. فما جاء من ذكر ذلك في الأحاديث بدأ بذكر القرآن، قال: ثم أتبعت ذلك تفسير ما جاء في الحديث، أي الأحاديث من ذكر القرآن، أي التي جاء فيها كاقرأوا الزهراوتين، نعم، فإنهما يأتيان كالغمامتين أو الغيايتين تحاجان عن صاحبيه عن صاحبهما، المراد بهما ماذا؟ البقرة وآل عمران، هكذا يقصد. وسوره وأحزابه وسائر كتب الله، يعني مما جاء من ماذا؟ من التوراة أو الإنجيل، مما ذكر أيضا في الأحاديث، وهكذا. ثم بعد أن ينتهي مما جاء ذكره من في الأحاديث من ذكر القرآن أو الكتب السابقة، ثم ما جاء في الحديث والكتاب أي في القرآن من ذكر، جاء ذكر الكافرين والمنافقين والظالمين ما جاء في القرآن وفي الحديث من ذكر الكفار والمنافقين والفاسقين وغير ذلك والفاجرين والملحدين أتى على بيانه أيضا. ومن أين أخذ كل اسم منها؟ يقول ثم جاء بعد هذا، ثم ما جاء في الحديث من ذكر الأهواء، في بعض الأحاديث ذكرت الرافضة وإن كان بعضها ضعيف أو بعضها عموم ما ورد ولا يشترط الصحة، والمرجئة، وجاء ماذا؟ القدرية ونحو ذلك والخوارج. فيأتي لبيان هذه الألفاظ أيضا ومن أين أخذت. خامسا قال: ثم ابتدأت بتفسير غريب حديث النبي. متى أتى هذا؟ بعد هذه المراحل، بعد هذه المراحل. ثم ابتدأت تفسير حديث غريب رسول الله، غريب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وضمنته الأحاديث التي يدعي بها حملة العلم أنها محمولة على التناقض، كذلك أجاب عنها. وتلوته بعد أن انتهى من المرفوع، تلوته بأحاديث صحابته رجلا رجلا. هنا أنبه أنه لما جاء إلى هؤلاء الصحابة وترتيب آثارهم المتعلقة بآثار الصحابة، بدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة ثم بقية العشرة، وذكر بعد ذلك عددا من الصحابة دون ترتيب معين، فقط الأربعة ثم بقية إيش؟
العشرة،
بعد ذلك على غير ترتيب معين. وختم بعد أن أتى على الرجال، أتى على ماذا؟ على النساء، فذكر أحاديث عدد من الصحابيات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد أن انتهى من الصحابة وآثارهم، قال: ثم بأحاديث التابعين. هنا تجوز منه رحمه الله، وهذا استخدام من أهل العلم، أن بعض أهل العلم يطلق لفظ الحديث على المرفوع والموقوف والمقطوع، فالأمر فيه يسير، واضح؟ قال: ثم بأحاديث التابعين ومن بعدهم، تابع التابعين يعني كذلك. ثم ختم الكتاب، قال: ختمت الكتاب بذكر أحاديث غير منسوبة ما يعرف أصحابها، كما فعل أبو عبيد. سمعت أصحاب اللغة يذكرونها في كتب اللغة، يتداولون بعض الأحاديث، بعضها ليست حديثا لكنهم يدعون أنها إيش؟ أحاديث. يقول لا أعرف أصحابها ولا طرقها. حسنة الألفاظ، أن هذه حسنة لطاف المعاني، تضعف أي تزيد هذه التي هذا حالها، تضعف على الأحاديث التي ختم بها أبو عبيد كتابه أضعافاً. كذلك لم يراعي ابن قتيبة رحمه الله في كتابه في ترتيب الأحاديث ترتيبها على أبواب معينة، فهي غير مرتبة لا على الحروف ولا على الموضوعات، وإنما ذكرها الواحدة تلو الآخر دون ترتيب معين، يذكر نص الحديث كاملاً أو يختصره، ثم يذكر بعده السند في أغلب الأحاديث، ثم يشرح الألفاظ التي يرى أنها غريبة. وكما قلت التزم أنه لا يعرض للأحاديث التي شرحها أبو عبيد إلا ما كان فيها ماذا؟ من أمر يرى أنه يحتاج الأمر إلى بيان أو إيضاح أو استدراك كما مر معنا. الأحاديث التي غلط في بيانها أبو عبيد مما يرى ابن قتيبة أنه غلط فيها أبو عبيد لم يضمنها هذا الغريب، وإنما ألف لها كتاباً آخر، وهو يقول في مقدمة كتابه الغريب: لم أعرض لشيء مما ذكره أبو عبيد إلا أحاديث وقع فيها ذلك، فنبهت عليه ودللت على الصواب فيه وأفردت لها كتاباً يدعى كتاب إصلاح الغلط، وإلا حروفاً تعرض في باب ولا يعمل ذلك الباب أو لا يعمل ذلك الباب إلا بذكرها، فذكرتها بزيادة في التفسير والفائدة، ولن يخفى ذلك على من جمع بين الكتابين. انتهى. كتابه الذي أشار إليه إصلاح الغلط مطبوع، كتابه في الغريب مطبوع، وكتابه الثاني هذا مطبوع، وأسماه إصلاح الكتاب مطبوع باسم إصلاح غلط أبي عبيد. لم يقتصر أبو عبيد ابن قتيبة في كتابه الغريب على الألفاظ الغريبة، لم يقتصر على الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث والآثار، وإنما عرض قصداً لأمور أخرى يقصدها لا يصدق عليها وصف الغرابة، حيث قال: وكرهت أن يكون الكتاب مقصوراً على الغريب، فأودعته من قصار أخبار العرب وأمثالها وأحاديث السلف وألفاظهم ما يشاكل الحديث أو يوافق لفظه لفظة، لتكثر فائدة الكتاب ويتمتع قارئه ويكون عوناً على معرفته وتحفظه. يعني أضاف أشياءً من الأخبار والقصص والأمثال وأقوال السلف من باب ماذا؟ أن يكون القارئ يعني عنده إحاطة ومعرفة. إذن هو تضمن الغريب وزيادة على ذلك مما لا يصدق عليه وصف ماذا؟ الغرابة. هنا فائدة قبل أن أتجاوز، ذكرها الحافظ ابن الأثير في مقدمة النهاية فقال: وقد كان في زمانه، أي في زمان ابن قتيبة، قد كان في زمانه الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي. إبراهيم بن إسحاق الحربي متى مات ابن قتيبة؟ كما قلنا لا، الإمام ابن قتيبة 276، إبراهيم الحربي مات 285، ولهذا قال كان في زمانه. كان في زمانه الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله، وجمع كتابه المشهور في غريب الحديث، وهو كتاب كبير، يقول ابن الأثير ذو مجلدات عدة، جمع فيه وبسط القول والشرح واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها، وأطاله بذكر متونها وألفاظها، وإن لم يكن فيها إلا كلمة واحدة غريبة، لكنه يذكر كامل ماذا؟ المتن. والكلمة الغريبة هي كلمة واحدة، فطال لذلك كتابه، طال لذلك ماذا؟ كتابه. وبسبب طوله ترك وهجر، ترك وهجر. وإن كان كثير الفوائد جم المنافع، فإن الرجل كان إماماً حافظاً متقناً عارفاً بالفقه والحديث واللغة والأدب رحمة الله عليه، انتهى. ونحو من هذا ذكر أيضاً السخاوي في فتح المغيب. إذن الإطالة التي أودعها فيما يراه أنه مناسب كانت سبباً في هجر الناس، لأنه طال بذكر كامل الأسانيد وكامل ماذا؟ المتون، إضافة إلى هذه ماذا؟ التعليقات والبيانات منه رحمه الله. والكتاب مطبوع، كتابه أيضاً مطبوع وقليل التداول أيضاً مع الأسف. قوله رحمه الله ثم الخطابي ما فاتهما، سلك الحافظ الخطابي رحمه الله في كتابه المشار إليه وهو غريب الحديث، المشار إليه سابقاً أعني، سلك فيه نهج أبي عبيد وابن قتيبة، لكنه ذكر في كتابه ما لم يرد في كتابيهما، حيث قال في مقدمة كتابه غريب الحديث: ثم إنه لما كثر نظري في الحديث، يتكلم عن نفسه، ثم إنه لما كثر نظري في الحديث وطالت مجالستي أهله، ووجدت فيما يمر بي ويرد علي منه ألفاظاً غريبة لا أصل لها في الكتابين، كتاب أبي عبيد وكتاب من؟ ابن قتيبة، علمت أن خلاف ما كنت أذهب إليه من ذلك مذهباً، وأن وراءه مطلباً، فصرفت إلى جمعها عنايتي. يعني ظننت الاكتفاء، لكن هذه ليس فيها بيان، فهذا دفعني إلى الجمع، ولم أزل أتتبع مظانها وألتقط آحادها وأضم نشرها وألفق بينها، حتى اجتمع منها ما أحب الله أن يوفق له، واتسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أبي عبيد أو كتاب صاحبه، ونحوت نحوهما في الوضع والترتيب، هكذا يقول. وقال في موطن آخر من مقدمته: بلغني أن أبا عبيد القاسم بن سلام مكث في تصنيف كتابه 40 سنة، كما قاله من؟ ابن الأثير. مكث في تصنيفه، وهذا لأنه قبل ابن الأثير الخطابي رحمه الله، قال مكث 40 سنة يسأل العلماء عما أودعه من تفسير الحديث، يسألهم ما ذكره، ما رأيك أنا كلامي صحيح كلامي خطأ، ما هو مجرد اكتب وخرج بس كما يفعله الشذاذ. وهذه عرض التأليف على أهل العلم سنة عمن سلف. يقول رحمه الله: يسأل العلماء عما أودعه من تفسير الحديث. يقول الخطابي: والناس إذ ذاك متوافرون، أهل العلم 224 وفاته، والروض أنف والحوض ملآن بالعلم وجود العلماء، ومع هذا يسأل. والحوض ملآن، ثم قد غادر الكثير منه لمن بعده، يعني فاته مع هذا الحرص 40 عاما، فاته كم ترك الأول للآخر. ثم سعى له أبو محمد، يريد ابن قتيبة، ثم سعى له أبو محمد سعي الجواد إذا استولى على الأمد، فأسأر القدر الذي جمعناه في كتابنا، وقد بقي من وراء ذلك أحاديث حتى مع جمع من معه، لم يشرح ما شرحه أبو عبد، يعني أضاف، وقد بقي من وراء ذلك أحاديث ذات عدد لم أتيسر لتفسيرها، حتى هو فعل وجمع ما فات من كذلك الشيخين. ومع هذا هو يعترف، الخطابي يعترف كذلك أنه قد فاته، وقد بقي من وراء ذلك أحاديث ذات عدد لم أتيسر لتفسيرها، ما استطعت أو فاتني تفسيرها، تركتها ليفتح الله على من يشاء من عباده، أي بعدنا، ولكل وقت قوم، ولكل نشأ علم. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من عظيم ورقيق كلامه وتواضعه رحمهم الله تعالى أجمعين. وقد سار في هذا المنهج، منهج الكتاب كما قلت، على منهج الشيخين السابقين، اتبع طريقة أبي عبيد وابن قتيبة، يذكر الحديث ثم يتبعه بإسناده، وأحياناً يأتي بسند آخر ورواية أخرى ثم يفسر ذلك كله، يأتي بسند ورواية أخرى لم تذكر في الكتابين فيجمع ذلك كله ويفسره في تفسيره. وللغريب اتبع الطريقة نفسها، فكان يفسر الحديث بالقرآن أو بالحديث أو ببعض حديث أو أبيات الشعر ولغة العرب أو الرجز، وكثيراً ما كان يستطرد فيشرح الغريب في هذه الشواهد التي يريدها أيضاً، ويورد أشياء من أشعار العرب وغيرها ويجد أنها تحتاج إلى بيان فيوضح أيضا. من منهجه أن لا يذكر حديثا أو شرحا سبقه به أحد منهما إلا أن يكون الحديث قد خلا من الشرح فيذكر الحديث ليشرحه، أو أن يكون هذا الحديث فيه خلاف بين صاحبيه في معنى الكلمة، هذا يرى معناها كذا وهذا يرى معناها كذا، فيذكر قولهما أو يختار أحد الرأيين مستدلاً لما يختاره بأحاديث أخرى أو من أشعار العرب، وغالباً ما ينتصر الخطابي في كتابه إذا ما وقع بين الشيخين خلاف، غالباً ما ينتصر ويؤيد أبا عبيد القاسم بن سلام رحم الله الجميع. عرفتم؟ هذه الثلاثة الكتب أو الكتب هذه التي ذكرتها هنا وأشير إليها بالكلام المختصر من كلام المصنف قال عنها فهذه أمهاته، هذه إيش؟
أمهاته.
عرفتم لماذا هذه أمهاته؟ وما منهج أصحاب هذه الأمهات؟ في أصله الإرشاد قال فهذه الثلاثة هي أمهات ما ألف فيه، بعد هذه الكتب قال ثم بعدها كتب ماذا؟ كثيرة، يعني جاءت ألفت كتب كثيرة بعد هذه الكتب، قال فيها زوائد وماذا؟ وفوائد كثيرة إلى آخر ماذا؟ كلامه. يفيدك هذا أن الأئمة لم يكتفوا بتصنيف هؤلاء العلماء، لأن ابن الخطاب أشار أنه فاته بعض، لعل الله يفتح بذلك على من يأتي بعده. نعم. وفي هذا يصف الحافظ ابن الأثير التأليف في الأزمنة بعدهم، قال في النهاية لم يخلو زمان وعصر، لم يخلو زمان وعصر ممن جمع في هذا الفن شيئا وانفرد فيه بتأليف واستفد فيه بتصنيف، لهذا كتب كثيرة في هذا الفن. قوله رحمه الله، لازلنا في الوجه السادس نحن نشرح الكلام، قال ولا يقلد منها، يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة. لماذا لا يقلد؟ ماذا يقصد بلا؟ ينهاك عن أن تقلد، أي لا تقلد ولا ينبغي لك أن تقلد في ذلك إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة. لماذا؟ لأن من لم يكن أهلاً، من لم يكن أهلاً يتصرف في بيان الغريب فيخطئ، وإذا بك تتابعه على ماذا؟ على خطأ. لهذا أقول انتبه إلى هذه النقطة، مما يجب أن تعلمه أن المعرفة بلغة العرب كما مر في الوجه الخامس وذكرت أهمية العناية بلغة العرب تذكرون، ونقلت جملة من كلام أئمة العلم في أهمية العناية بلغة العرب، أليس كذلك؟ اعلم أن المعرفة بلغة العرب والتبحر فيها لا يعتبر كافياً للخوض في شرح معاني الحديث معاني الحديث النبوي الشريف غير كاف، هذا غير كاف لبيان وشرح الحديث النبوي الشريف وتوضيح المراد منه. ولذلك فإننا نجد عالماً متبحراً في علوم اللغة العربية وعلوم العرب، وممن ألف في غريب الحديث أيضاً كالأصمعي، يأبى أن يفسر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتماداً لما لديه أو على ما لديه من معرفة لغة العرب وأشعارها، فقد أخرج الربعي كما في منتقى أو في المنتقى من أخبار الأصمعي انتقاء الحافظ الضياء المقدسي، وقد أسند حديثاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه. وهذا الحديث الذي أسنده الربعي هو من طريق أبي قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً فذكر الحديث، أورد عقبه أن أبا قلابة هذا سأل قال: سألت الأصمعي فقلت: يا أبا سعيد، ما قوله أحق بسقبه؟ يعني ما المراد بهذا؟ قال الأصمعي: أنا لا أفسر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف، مع علمه بالعربية وتبحره فيها، مع علمه بالعربية وتبحره فيها وقوله فيها حجة، يقول: أنا لا أفسر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن العرب تقول: السقب اللزيق، الملاصق يعني، اللزيق بالزاي. وهذا الأثر أخرجه أيضا الحافظ البيهقي في السنن الكبرى. علق السخاوي في فتح المغيث قال: إذا كان مثل الأصمعي وهو ممن علمت جلالته يقول: أنا لا أفسر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه، فكيف بغيره ممن لا يعرف بالفن؟ أم كيف بمن يرى من ذلك بمهوامش الكتب ممن يجهل كاتبه؟ انتهى. ماذا يقصد مما يرى من ذلك بهوامش الكتب؟ أي المخطوطات. تجد بعض النساخ إذا ما عمد إلى كتاب عالم يهمش في حواشي النسخة بالتفسير والبيان، لا يدرى من، ليس هو صاحب الكتاب ولا مصنفه، فاعل من أحد الذين ورد عليهم الكتاب أو أحد الرواة له، من هو؟ مجهول كاتبه. إذا الأصمعي يقول: لا أفسر، من هذا الجاهل الكاتب المجهول حتى تقبل؟ لا تقول موجود، موجود لا يعني أنه مقبول، ليس كل مقبول يكون ليس كل موجود يكون ماذا؟ مقبولا. انتبه. ولهذا يستفهم الحافظ السخاوي وهنا استنكارياً: كيف بالذين ينقلون أخباركم وما يتناقله الناس من هنا وهناك عبر هذه الوسائل، وسائل التدابر التقاطع التي تجري بين الناس، أخبار يتناقلون حتى ما في ما نقول تبين. يا أخي كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهذا أنت لم تسمع، تقرأ أي كلام تنشر. كم ولد وخلف هذا من إشكالات وكذب صراح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة أننا صرنا يعني في هذا الأزمان نحاول أن نوضح الواضحات، فيا غرابة العلم مع الأسف. أزيد فأقول على ما سبق، الأصمعي على فضله وإمامته وجلالته في لغة العرب يدل موقفه هذا على أن معرفة لغة العرب وحدها غير كافية في تفسير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر يتطلب أمراً فوق ذلك من التضلع والرسوخ في علم الشريعة. لماذا؟ في علم الشريعة، ومن ذلك معرفة المراد الشرعي من اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن الأمر أعلى من ذلك، وهو الوقوف والمعرفة للمراد الشرعي من اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، وهذا لا يتأتى إلا بالتضلع في علم الشريعة والرسوخ فيها. يوضح هذا ما نقله السخاوي رحمه الله عن بعض أهل العلم في فتح المغيث ها هنا، حيث قال: بل شرط بعضهم في من يقلد، قال لا يقلد، أليس كذلك؟ في من يقلد اطلاعه على أكثر استعمالات ألفاظ الشارع حقيقة ومجازا، فقال أي بعض هؤلاء: لا يجوز حمل الألفاظ العربية من الشارع على ما وجد في لغة العرب، تحمل اللفظ الشرعي على ما وجد في لغة العرب، وإذا ما وجد في كلام الشارع قرائن بأن مراده من هذه الألفاظ معان اخترعها هو، يعني أرادها هو، فيحمل عليها ولا يحمل على الموضوعات اللغوية، أي على الوضع اللغوي، كما هو في أكثر الألفاظ، أكثر الألفاظ الواردة في كلام الشرع. يقول السخاوي انتهى، أي انتهى ما أراده من النقل، ثم علق قائلاً: وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أقول التي يجب أن تتقرر، كما قلنا نحن مشكلة نوضح الواضحات، ولكن لعل في هذا التكرار إفادة، نرجو من الله تعالى هذا، ولأن يخرج ممن يسمع ويستمع أو يحضر من هذا رجلاً واحداً خير لنا من حمر النعم. الحقيقة التي يجب أن تتقرر لدى طالب علم الشريعة أن مما يجب ضبطه لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لضبط فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراعاة، يجب، ليس لك خيار، يجب مراعاة الحقيقة الشرعية للألفاظ الشرعية. لماذا؟ لأن حقائق الألفاظ على ثلاثة أضرب، حقائق الألفاظ على ثلاثة إيش؟ أضرب: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. قال العلامة بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع: الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها لمعنى من جهة الشرع. يقول: فخرج بالقيد الأخير، خرج ماذا؟ الحقائق اللغوية والعرفية، ودخل فيه المنقول الشرعي وهو اللفظ الموضوع لمعنى. ويقول الإمام ابن قدامة الموفق في روضة الناظر، يقول: عند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشارع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية، ولا يكون مجملاً، لأن غالب الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام الشرعية. فلفظ الصلاة ليس على المعنى الذي تذهب إليه من حيث لغة العرب، يريد معنى خاصا وحقيقة خاصة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب: الأسماء التي علق الله بها الأحكام، الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة، منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنها ما يرجع حده أو يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح، إلى أن ضرب جملة من الأمثلة ونحو ذلك. قال: من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات ماذا؟ الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من الثاني والثالث، فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به. انظر إلى ضرورة العناية بفهم الصحابة والسلف لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. ما نقول نفقه الكتاب والسنة بفهم السلف، هذا هو. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عليه الصلاة والسلام لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة، يعني عن أهل اللغة، أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده أو عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، جاء في اللغة ولا ما جاء، ورد أو لم يرد، بما أنه بيّنه سيد الخلق وإمامهم وأعرفهم بمراد الله تعالى لا حاجة لك معه إلى لغة العرب إن لم يرد فيها، فإن هذا هو المقصود، وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بيّن أن كل مسكر ماذا؟ خمر، فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، تخص هذا الوصف بعصير ماذا؟ العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم لما حرم الخمر سبحانه وتعالى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى غير ذلك من النصوص الواردة، أنت ويجب عليك أن تعرف مراد الله هذا، وقد بيّنه عليه الصلاة والسلام بأن كل مسكر ماذا؟ خمر، فيجب أن تجتنب كل ذلك، ولو كان في لغة العرب قصر لفظ الخمر على عصير العنب مثلا. قال: وقد عرف أو وبهذا قد عرف، وهذا قد عرف ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها، وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده، يقول الخمر لا يمكن أن يكون إلا ما كان كذلك إلا بدلالة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق رحمه الله أمثلة من هذا، ومثله قرر تلميذه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. من الأمثلة في هذا المقام يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: إن لفظ القرء ثلاثة قروء، القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، إلا ليش؟ للحيض، ولم يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يقصد هذه الآية، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل متعين، لا تقل في لغة العرب يطلق ويراد به كذا ويراد به كذا، ما المراد به في الآية؟ هذا الذي يجب عليك أن تبحث عنه. قال: بل متعين، فإنه عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك، وهو صلى الله عليه وسلم يعني الحيض، وهو عليه الصلاة والسلام المعبر عن الله تعالى وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره العرب، ويصير هذا المعنى هو الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنيين. انتهى كلامه. عرفتم؟ إذن الاقتصار لفهم الحديث على لغة العرب وحده غير ماذا؟ غير كاف. وضح هذا. ولشيخ الإسلام كلام مطول في هذا، بارك الله فيكم، أيضا في كتابه الإيمان. لكن إذا تعارضت حقيقة لغوية مع حقيقة شرعية، فيجب عليك أن تقدم الحقيقة الشرعية. يقول الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي، قاض على الاسم اللغوي. ويقول الحافظ ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام: إذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعية. وراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان كما ذكرت. ثم قال: وأجود تفسيره ما كم لنا؟ ساعة ونصف. نختم هذه الجملة وننهي الكلام على هذا النوع. قال: وأجود تفسيره ما جاء مفسراً في رواية والله أعلم، أي ما مما يجب أو ينبغي عليك أن تعتمد عليه في تفسير غريب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما جاء في مفسراً في رواية أخرى، وهو أجود ما يكون، بل هذا الذي ينبغي لك ويجب عليك. وهذا التفسير للغريب له وجهان، له وجهان قد يرد بيانه في الحديث نفسه من طريق أخرى، حديث واحد لكن له طريق أخرى، كما نفعل معكم في شرح ماذا؟ في شرح العمدة. وقد يرد بيانه وتفسيره في حديث آخر، في حديث ماذا؟ آخر. كلاهما في هذا المقام، يعمل بهما في هذا المقام. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله فيما أخرجه الحافظ ابن حبان في المجروحين والخطيب في الجامع بإسناد حسن عن الحديث: إذا لم تجمع طرقه، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا، يفسر ماذا؟ بعضه بعضا. وقال الإمام الأثرم في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه: الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ثم نذكر الآثار في إمامة جبريل، إمامته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليستدل على المراد من معنى الحديث، فإن العلم يفسر بعضه بعضا ويفتح بعضه بعضا. ويقول الحافظ النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر حديث مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وذكر الروايات فيه، قال: هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضا. ويقول الحافظ ابن دقيق في الإحكام: الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. وقال مرة: يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد، يعني تفسره وتوضحه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، قال: بعض الأحاديث يفسر بعضاً لمن تتبع ذلك وتدبره، لمن تتبع ذلك، من لم يتتبع مباشرة ينصرف إلى أبواب أخرى. وقال كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: الزيادة التي رواها أبو داود والترمذي لحديث ذكره صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة. الزيادة هذه صحيحة وهي مفسرة للرواية المشهورة، يعني التي وردت من غير ذكر هذه الزيادة. ويقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: فنفسر كلامه صلى الله عليه وسلم بكلامه. وقال في أحكام أهل الذمة هذا الحديث، لما ذكر حديث الفطرة: هذا الحديث ألفاظه يفسر بعضها بعضاً. وفي إعلام الموقعين قال: السنة يبين بعضها بعضا ولا يرد بعضها ببعض. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: ذكرنا هنالك أن تطويل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في حديث أنس إنما كان حين يطيل القيام والركوع والسجود، وأن تخفيفه كما في حديث مالك ابن الحويرث كان إذا كان لم يطيل القيام والركوع والسجود، وأن حديث البراء ابن عازب يفسر ذلك. ذكر عندنا أكثر من حديث أنس وحديث مالك وحديث البراء، قال: وحديث البراء يفسر ذلك. قلت لكم يرد في حديث واحد من طريق أخرى أو في أحاديث ماذا أخر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.